بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فقد كان آخر الكلام في المانع من الأحكام الوضعية وقلنا إن المانع على نوعين: مانع تحت قدرة المكلف، ومانع ليس تحت قدرة المكلف. فالمانع الذي تحت قدرة المكلف كالكفر، الكفر مانع من قبول الأعمال، قال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالكافر لا يقبل له عمل لأن الكفر مانع من موانع قبول الأعمال، فلا بد من الإسلام. لكن هذا المانع تحت قدرة المكلف، يستطيع المكلف أن يتخلص منه، يسلم فتقبل أعماله. وهكذا المن مانع من قبول الصدقات والنفقات، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إنسان يتصدق لكن يكون عنده من، فهذا المن مانع من قبول صدقاته تحت قدرة المكلف، لأنه يستطيع أن يتخلص من المن، يتصدق ولا يمن على أحد. وهكذا الرياء مانع من قبول الأعمال تحت قدرة المكلف، يترك الإنسان الرياء ويخلص فتقبل منه الأعمال. وهكذا القتل مانع من الإرث تحت قدرة المكلف، يستطيع أن يتخلص منه، أن لا يقتل حتى يرث من قريبه. اختلاف الدين مانع من الإرث تحت قدرة المكلف، لأنه مثلا إذا كان نصرانيا وأبوه مسلما أسلم صار مسلما فيتحصل الإرث، فهذه موانع تحت قدرة المكلف، بمعنى أنه يستطيع أن يتخلص منها. إذا تزوج البنت حرمت خالتها، وحرمت أختها، وحرمت عمتها، لأن زواجه بهذه البنت مانع من الزواج بخالتها أو بعمتها أو بأختها، لكن هو مانع تحت قدرة المكلف، بمعنى استطيع أن يتخلص منه، يطلق البنت ثم يتزوج خالتها أو يتزوج عمتها أو يتزوج أختها، لكن يجمع بين البنت وخالتها أو البنت وعمتها أو البنت وأختها فهذا حرام. هناك موانع ليست تحت قدرة المكلف لا يستطيع أن يتخلص منها، مثلا الحيض والنفاس. الحيض والنفاس من موانع الصلاة والصيام، لا تصح الصلاة ولا يصح الصيام من المرأة الحائض أو النفساء، لأن الحيض والنفاس مانع، مانعان من الصلاة والصيام. هذا المانع ليس تحت قدرة المكلف، لا يمكن أن يتخلص منه، لا تستطيع المرأة أن تتخلص من الحيض، إذا جاء الحيض ما تستطيع أن تخلص منه أو تمنعه لتصلي أو تصوم، إلا إذا كان قبل مجيئه. مثلا بعض النساء قرب رمضان تستعمل حبوب تؤخر الحيض لكي لا يأتي الحيض، لكي لا يأتي هذا المانع، لكي لا يأتي هذا المانع فيمنعها من الصلاة أو فيمنعها من الصيام. نعم هذا يحصل، لكن إذا جاء الحيض ما تستطيع أن تدفعه وتتخلص منه، وينصح بعدم استخدام الحبوب التي تؤخر الحيض لأجل الصيام، لأن هذا له عواقب سلبية. هذا شيء كتبه الله جل وعلا على بنات آدم، الحمد لله والدين يسر، وتقضي أياما أخر خير لها وأفضل من أن تستخدم هذه الحبوب التي ربما تتضرر منها فيما بعد. كذلك مثلا الرضاع مانع من الموانع التي ليس تحت قدرة المكلف، مثلا شخص رضع من امرأة فحرمت عليه، صارت أمه من الرضاعة، بناتها أخواته من الرضاعة، لا يجوز أن يتزوج بأحد من هذه البنات أخواته من الرضاعة، لأن الرضاع مانع، وهو مانع ليس تحت قدرة المكلف، لا يمكن أن أتخلص. كيف يتخلص؟ هل يمكن يتخلص من الرضاع؟ ما يمكن، ماذا يفعل؟ يسحب اللبن؟ ما يستطيع. فإذا الرضاع مانع من النكاح ليس تحت قدرة المكلف، بمعنى لا يستطيع أن يتخلص منه. فهذه أمثلة للمانع الذي هو تحت قدرة المكلف والذي ليس تحت قدرة المكلف. ثم ذكر رحمه تعالى السبب، قال وعكسه سبب يدريه مجتهد. السبب حكم من الأحكام الوضعية، والسبب في اللغة كما في القاموس هو ما يتوصل به إلى غيره، هو ما يتوصل به إلى غيره يقال له سبب، ما يتوصل به إلى غيره يقال له سبب. ولذلك سمي الحبل سببا، سمى الحبل سببا لأنه يتوصل به لإخراج الماء من البئر، ولذلك قال جل وعلا فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد بسبب إلى السماء بحبل طريقة توصله، لأن السبب هو ما يوصل، ما يتوصل به إلى غيره. وقال جل وعلا وتقطعت بهم الأسباب، أي الوصل والمودات، لأن الصلة مثل الحبل توصل بين هذا وهذا، تتقطع يوم القيامة لا تنفع إلا الأعمال، وتقطعت بهم الأسباب. وهكذا في قوله جل وعلا ثم أتبع سببا، كما في سورة الكهف ثم أتبع سببا، قال مجاهد كما عند ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أي طريقا في الأرض. فالطريق يسمى سببا، الطريق يسمى سببا، لماذا؟ لأنه يتوصل بالمشي عليه إلى المقصود. إنسان أراد الذهاب إلى السوق، ما سبب وجوده في السوق؟ وما سبب حصول هذا الأمر له؟ المشي، طريق هذه ستوصله إلى السوق، فهي سبب للوصول للغرض، طريق الموصل للغرض، فيسمى الطريق سببا. ولذلك في تفسير قوله جل وعلا فأتبع سببا قال مجاهد أي طريقا في الأرض، ففسر السبب بالطريق بأنه يقال للطريق سبب، لأن بالمشي على الطريق يتوصل المقصود إلى المسجد إلى السوق إلى أي غاية، فهذا المشي على الطريق فالطريق سبب للوصول إلى الغاية والغرض. والسبب في اصطلاح الوصوليين هو ما يلزم من وجوده الوجود ولا ويلزم من عدمه العدم لذاته. سبب اصطلاح الوصوليين ما يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم لذاته. وهنا عرفه الله تعالى بتعريف سهل مختصر، قال وعكسه أي عكس المانع، فالمانع مانع من حصول الحكم والسبب سبب لوجود الحكم. فاختصار تعريف السبب هو ما به يوجد الحكم، والمانع ما به ينتفي الحكم، تعريف سهل ويسير. لكن أهل الوصول أخذوا التعريفات من أهل المنطق ففيها تعقيدات، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، أي بمعنى يلزم من وجود السبب وجود المسبب، ويلزم من عدم وجود السبب عدم وجود المسبب، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. مثلا دلوك الشمس سبب لدخول صلاة الظهر، سبب لصلاة الظهر دلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، صلاة الظهر تقام إذا دلكت الشمس، ويقال دلكت الشمس، قالوا لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت وهي في الوسط يحتاج إلى أن يدلك عينه، يحتاج إلى أن يدلك عينه، تنظر إلى الشمس في الوسط وهي في الوسط، تجد تحتاج إلى أن تدلك العين من الحرارة، ولذلك قيل دلوك الشمس وتحركها من كبد السماء وسط السماء إلى جهة الغرب. طيب صلاة الظهر تقام إذا دلكت الشمس، فدلوك الشمس سبب، إذا وجد وجدت الصلاة، ما يلزم من وجوده الوجود، سبب صلاة الظهر دلوك الشمس، فدلوك الشمس سبب، إذا وجد وجد المسبب وهو الصلاة، ويلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم، إذا عدم السبب عدم المسبب، ما دلكت الشمس بعد، الشمس ما دلكت، إذن لا صلاة، لا صلاة الظهر. يلزم من عدم وجود السبب عدم المسبب فلا صلاة. كذلك مثلا صيام رمضان، صيام رمضان سببه رؤية هلال رمضان، لا يصام رمضان إلا بعد رؤية الهلال، فرؤية الهلال سبب وعلامة للصيام، متى وجد هذا السبب وجد الصيام، وإذا عدم عدم الصيام. قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، في حديث ابن عمر في الصحيحين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاغدروا له. فإذا صيام رمضان سببه رؤية هلال رمضان، إذا وجد السبب هو رؤية الهلال وجد الصيام، إذا لم يرى الهلال ويلزم من عدمه العدم، إذا لم يرى الهلال فلا صيام. لا يقول شخص أنا سأصوم آخر شعبان من رمضان، ما يصح. أو قال أؤخر رمضان إلى بعد شوال، نجعل رمضان في شهر كذا من أشهر الشتاء، هذا ما يجوز. لا كما قد سمعنا في سنوات مرت تقريبا قبل 15 سنة أو 20 سنة في دولة من الدول التي سقطت مؤخرا، مما يدل على أنهم أهل جبروت نسأل الله العافية والسلام، وأهل جرأة على شرع الله. منهم من قد أصدر بيانا بأن رمضان هذه السنة سيؤخر، عندنا أعمال وعندنا كذا وكذا، نؤخر رمضان هذه السنة ما نصوم، نصوم في كذا. سبحان الله، ما أعظم الجرأة على شرع الله جل وعلا. رمضان برؤية الهلال، رمضان برؤية الهلال. مثلا أسباب الميراث، النكاح والولاء والنسب، هذه أسباب النكاح. كما قال الرحبي رحمه الله تعالى في الرحبية: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فأسباب الميراث ثلاث: النكاح والولاء والنسب. إذا وجد السبب وجد المسبب، إذا وجد السبب وجد النكاح، وجد الميراث، استحق الميراث أو الولاء أو النسب. امرأة جاءت سمعت برجل تاجر من كبار التجار أنه قد توفي، فجاءت وقالت القاضي أريد الميراث، ميراثي من فلان بن فلان هذا التاجر الذي مات. قال ما شاء الله، ايش انت زوجة له؟ قالت لا. طيب لك نسب معه؟ قالت لا. لك ولا؟ قالت لا، لا نكاح ولا 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 نسب. كيف تريدين الميراث؟ قالت اني جارة له من الجيران. الجيران، الجار ليس من أسباب الميراث، ليس الجار من أسباب ماذا؟ من أسباب الميراث. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيجعل له حظا في الميراث. فلا ميراث للجار، لا ميراث للجار، فيقال لها لا شيء لك. لماذا؟ لأنه لم يوجد سبب حتى نعطيك الميراث، لا أنت بزوجة ولا لك ولا ولا أنت من النسب، من نسب هذا الرجل، وهكذا. فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم لذاته. هذا ما يتعلق بالسبب. ثم ذكر رحمه تعالى بعد ذلك، قال رحمه تعالى: والشرط ما رتب الإجزاء وصحته عليه أو نفي حكم حين يفتقد. ذكر من الأحكام الوضعية الشرط، الشرط حكم من الأحكام الوضعية. والشرط لغة هو إلزام الشيء والتزامه، كما في القاموس: شرط فتح الشين سكون الراء، إلزام الشيء والتزامه. ويجمع على شروط، وهناك الشرط، الشرط وهناك الشرط، فتح الشين والراء، الشرط. هذا يجمع على أشراط. فالشرط بفتح الشين والراء هو العلامة لغة، في قوله جل وعلا: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وهنا يحصل خلط يعني في التعريف، فالبعض ربما يسهو يغفل، يعرف الشرط بالعلامة الذي هو بفتح الشين وسكون الراء. لا، ليس هذا الشرط لغة العلامة، الذي معنى العلامة هو الشرط، الشرط فتح الشين والراء، شرط يجمع على أشراط، هذا بمعنى العلامة. وأما الشرط فتح الشين وسكون الراء فهذا يجمع على شروط، يجمع على شروط، وهو لغة إلزام الشيء والتزامه، وهو في تعريف الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. شرط ما يلزم من عدمه العدم، أي إذا عدم الشرط عدم الحكم وانتفى، ولا يلزم من وجود الشرط وجود ولا عدم لذاته. مثلا الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، فإذن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة. لماذا؟ لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا عدم هذا الشرط يلزم من عدمه العدم، أي عدم صحة الصلاة. مثال كذلك آخر، بيع ما لا يملك، من شرط صحة البيع أن يبيع الشخص ما يملك، سيارته، بيته، دكانه، قلمه إلى آخر ذلك، ساعته. أما أن يبيع ما لا يملك فهذا لا يصح، لأن من شروط صحة البيع الملكية، أن يبيع ما يملك بيعه. فإذا عدم هذا الشرط انتفى الحكم ولم يصح البيع، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدم الحكم وانتفى، ولا يلزم من وجوده، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذا وجدت الطهارة مثلا لا يلزم من وجود الطهارة الصلاة، لأنه قد يكون طاهرا لكن ليس وقت صلاة، لا يلزم أن نقول لكل من تطهر صل، لا، لا يلزم من وجود الطهارة الصلاة، لأنه قد يتطهر في أي وقت غير وقت الصلاة. هل نقول كل من تطهر تلزمه صلاة؟ لا، لكن نقول يلزم كل من لم يتطهر أن لا يصلي، يلزم كل من لم يتطهر أن لا يصلي، ولا يلزم كل من تطهر أن يصلي. نعم إذا كان وقت صلاة فيصلي. فهذا معنى الشرط، ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إنسان يملك السلعة، طيب من شروط صحة البيع أن يبيع ما يملك بيعه. إنسان يملك سيارة، يملك دارا، هل نقول يلزم من وجود هذا الشرط البيع؟ لا، لا نقول يلزم لكل من ملك سيارة أن يبيع، لا، أو ملك دارا أن يبيع، لا، لكن نقول يلزم كل من أراد أن يبيع سيارة أو أن يبيع دارا أو أن يبيع قلما أو أن يبيع ساعة أن يكون مالكا لهذا المبيع. فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط على أربعة أنواع، شرط عقلي وشرط شرعي وشرط لغوي وشرط عادي. شروط أربعة، عقلي وشرعي ولغوي وعادي. الشرط العقلي مثل ماذا؟ مثل وجود الحياة للعلم، وجود الحياة للعلم، من شرط وجود العلم الحياة، ما يمكن يوجد علم من غير حياة، ما يمكن أن يوجد علم من غير حياة. يلزم من عدم الحياة عدم العلم، فالشرط ما يلزم من عدمه العدم، فالحياة شرط للعلم. إذا عدمت الحياة عدم العلم. هل يمكن يوجد علم من غير حياة؟ أبدا. العلم موجود عند من هو حي، فإذا يلزم من العلم وجود الحياة، شرط للعلم الحياة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لا يلزم من وجود الحياة العلم. آلاف الناس أحياء وهم جهال، آلاف الناس أحياء وهم جهال، وجدت الحياة ولم يوجد العلم. لكن لا يمكن أن يوجد علم من غير حياة، فهذا يقولون فيه شرط عقلي، بالعقل لا يمكن، العقل يستحيل أن يوجد علم من غير حياة، يستحيل، لأن من شرط العلم الحياة. الشرط اللغوي مثلا يمثلون بقول الرجل لزوجته: أنت طالق إن قمت، أنت طالق إن قمت، فهذا الشرط لغوي. الشرط الشرعي هذا كثير: طهارة للصلاة، الملك للبيع، كذلك الولي للنكاح على الصحيح، والشهود كذلك. هذه شروط، شروط يقال شروط الصلاة، شروط الصيام، شروط الزكاة، شروط النكاح، شروط البيع، شروط الجهاد، شروط كذا، شروط كذا. هذه كلها شروط شرعية، لأن الشرع جعلها شروطا. الشرط العادي يمثلون بذلك مثلا كالغداء للحيوان، الغداء للحيوان، لا يمكن أن يوجد حيوان إلا بغداء، فإذا عدم الغداء عدم الحيوان، فلا حياء إلا بالغداء. هذه أربعة شروط يذكرها أهل العلم في الشروط. فهذا خلاصة ما يذكر في الشرط، وبقي من الأحكام الوضعية التي سيذكرها المؤلف رحمه تعالى: الصحيح والفاسد، وهذا إن شاء الله تعالى نذكره في درسنا اللاحق لانتهاء الوقت. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.